రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الاربعاء الموافق 18 من شهر 11 2020. برنامجنا لهذا اليوم يشتمل على نشرة الاخبار وحديث اليوم وبرامج اخرى نوعية، وحنبدا برنامجنا كالمعتاد بنشرة الاخبار واليكم العناوين. ستة 56 حالة وفاة في الخرطوم ومدني منذ بداية الموجة الثانية لجائحة كورونا، ووزارة الصحة تحذر العودة للإغلاق التام والحظر الصحي. ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين بالسودان إلى 27,000، ومتضررو أراضي الفشقة بالقضارف يطالبون بالمزيد من التعزيزات العسكرية على الحدود. الجبهة الثورية تؤكد تمسكها بوحدة السودان ودمج قواتها في الجيش الموحد، وقادة حركات الكفاح المسلح يدافعون عن التمييز الإيجابي للمناطق المتضررة بالحرب. استجابة واسعة لإضراب وكلاء نيابة في يومه الأول، وولاية جنوب دارفور تعتزم فك التعاملات في أراضي الولاية الأسبوع المقبل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 56 حالة وفاة بسبب كورونا منذ بداية الموجة الثانية، 46 منها في الخرطوم و10 في ولاية الجزيرة. وأفاد التقرير اليومي للوزارة أمس الثلاثاء بتسجيل 230 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال يومي السبت والأحد، وبذلك ارتفع العدد الكلي للوفيات من 1119 إلى 1175، وحالات الإصابة من 14,856 إلى 15,047 حالة. وسجلت ولاية الخرطوم أكبر معدل للإصابات تليها الجزيرة والبحر الأحمر إلى جانب ولايات أخرى. وأشار التقرير إلى البدء في تضمين نتائج المهام الخاصة منذ يوم السبت الماضي، وأوضح التقرير أن الفرق تعمل في حصر الحالات والوفيات في المستشفيات الحكومية والخاصة والمجتمع. وفي ذات السياق حذرت وزارة الصحة الاتحادية من العودة إلى الإغلاق التام وفرض الحظر الصحي الذي بدأ العالم الخارجي الآن العودة إليه. وكشف وكيل وزارة الصحة لدى مخاطبته أمس ورشة عمل على ازدياد حالات الإصابة بكورونا بصورة وصفها بالكبيرة وتحتاج إلى توخي الحذر، مؤكدا أن ارتداء الكمامة وسيلة تقلل من الانتشار والوقاية من المرض، وأبدأ أسفه من تعامل المجتمع مع المرض وقطع بأنه يحتاج إلى توعية كبيرة. من جهتها أعربت اللجنة المركزية للمختبرات الطبية عن أسفها للتردي في قطاع الفحص المخبري لفيروس كورونا لإجراءات السفر، ونوهت إلى معاناة المواطنين من الصفوف والتكدس عند بوابات المعامل الحكومية الاتحادية والولائية. ووجهت في بيان لها انتقادات لوزارة الصحة بالخرطوم لاكتفائها بافتتاح معمل وحيد وهو معمل الشهيد المعز عطايا على الرغم من وفرة الموارد والإمكانيات، واعتبرت فتح الباب أمام وكالات السفر والتعاقدات لإجراء فحص كورونا فتحا لباب الفساد وتعطيل مصالح المواطنين، وطالبت بتبعية معمل الشهيد عطايا لإدارة المعامل بالولاية وليس مدير عام وزارة الصحة، ووصفت إجراءات اعتماد معامل القطاع الخاص بواسطة المعمل القومي للصحة العامة بأنه يشوبها الخطأ وعدم الدقة. أكد مالك عقار نائب رئيس الجبهة الثورية ورئيس الحركة الشعبية شمال تمسكه بوحدة السودان أرضا وشعبا، وأن الحكم الذاتي للمنطقتين يأتي في إطار السودان الموحد، مشددا على ضرورة منع تشظي السودان. وقال في مؤتمر صحفي للجبهة الثورية بوكالة السودان للأنباء أمس إن جيوش الحركات المسلحة مؤقتة وسيتم تكوين جيش سوداني مهني من جميع القوات. وأضاف لم نأتي لتغيير أي شيء في الدولة السودانية بل لوحدة قوى الحرية والتغيير ووحدة قوى الثورة عسكريين ومدنيين. وأكد على ضرورة المصالحات وتحويل طاقة الحرب إلى طاقة موجبة لتنفيذ الاتفاق. وأضاف مالك عقار في هذا الخصوص:
نحن جايين لوحدة الجميع، جايين لوحدة قوى الحرية والتغيير قوى الثورة عسكريين لا مدنيين جايين لوحدة السودانيين، وجايين أنه لازم السودان يكون فيه مصالحات. نحن جبنا السلام والحرب بإرادة، ونحن جايين بالطاقة بتاعة الحرب، لازم نحول هذه الطاقة إلى طاقة موجبة لتنفيذ الاتفاقية بتاعة السلام.
من جانبه حذر الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية من اختلاف رؤى القيادة السياسية حول القضايا المصيرية، مضيفا أن مثل هذا التباين سوف يقود البلاد إلى مسار بعيد عن الأهداف المنشودة. ودعا في منبر وكالة السودان للأنباء سونا أمس، دعا قوى الحرية والتغيير وكل قوى الثورة والقيادة العسكرية إلى معالجة كل خلافاتهم لمصلحة بناء الوطن. من جهته قال الطاهر إدريس حجر رئيس تجمع قوى تحرير السودان إن اتفاق جوبا عالج اختلالات عانى منها السودان خلال حقب طويلة، وتوصل إلى توافق على صياغة الدولة السودانية على أسس جديدة، مشيرا إلى المظالم التاريخية لبعض أقاليم الهامش وأطراف المدن. وقال إن التمييز الإيجابي للمناطق المتضررة ليس خصما على أي جهة، واقتضته ضرورة اللحاق بركب المناطق الأخرى. من جانبه أكد خميس عبد الله بكر رئيس التحالف السوداني ثقته في تنفيذ اتفاق جوبا لاختلاف البيئة بعد الثورة، مشيرا إلى أن الاتفاقية محروسة بالشعب، ونوه إلى تردي الظروف المعيشية ومعاناة النازحين واللاجئين في الدول المجاورة، مبينا أن الاتفاقية خاطبت معظم المشاكل لعودة النازحين واللاجئين. وأضاف خميس عبد الله بكر في هذا الخصوص:
احنا شايفين الاتفاقية بتاعت جوبا مختلف تماما من كل الاتفاقيات الحصل. أول حاجة البيئة مختلف، والحكومة حكومة بتاع الثورة، بعد ذاك الاتفاقيات ذاته محروسة بالشعب، لذلك احنا متأكدين الاتفاقية ده هيتنفذ. احنا همنا أول والأخير الظروف الموجودة في السودان، ظروف صعب جدا. أنا قاعد أتكلم في معيشة بتاع الناس، فالمسائل ده السبب الرئيسي كانت حرب، ويجب أننا احنا نوقف الحرب. زي ما واحد من الأخوان قال، كل الموارد كانت تمشي لحرب يمشي في تنمية.
أعلن نادي أعضاء النيابة العامة نجاح إضراب وكلاء النيابة في يومه الأول أمس الثلاثاء، واستجابة 497 وكيل نيابة من مختلف الولايات الإضراب من أصل 568 وكيل نيابة. ويطالب نادي أعضاء النيابة بإقالة النائب العام تيسير الحبر أو إجباره على تقديم استقالته، مشيرين إلى ارتكابه العديد من المخالفات والتجاوزات التي ترقى إلى درجة المخالفات الجنائية. من جانبه قال النائب العام ولانة يسير الحبر في تصريحات صحفية إن نادي النيابة العامة ليس جسما منصوصا عليه في قانون النيابة العامة لسنة 2017، وليس له أي صلاحيات في ممارسة سلطات إدارية داخل النيابة. وأضاف: يريدون أن يحلوا محل النائب العام، وهم يمارسون سياسة تمكين جديدة بأن تكون لهم الغلبة في مجلس النيابة الأعلى، واليد العليا في ترشيح مساعدي النائب العام، واليد العليا في الترقيات والتنقلات. وصفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس الثلاثاء الوضع في إثيوبيا بأنه يمثل أزمة إنسانية كاملة، وذلك بعد فرار 27 ألفا من القتال الدائر شمال البلاد إلى السودان. وأشارت المفوضية في بيان إلى أن وتيرة الخروج من البلاد التي بلغت نحو 4000 يوميا قد تشير كذلك إلى عملية نزوح واسعة النطاق من إقليم التجراي، مضيفة أن الفرق العاملة على الأرض تجد صعوبة في مواكبة التدفق. ونقلت رويترز عن المتحدث باسم المفوضية بابار بالوخ قوله أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحذر من أزمة إنسانية كاملة تتكشف مع فرار آلاف اللاجئين من إقليم تجراي الإثيوبي يوميا بحثا عن الأمان في شرق السودان. ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الخارجية عن قيامها بمحاولات دؤوبة لإجلاء المواطنين السودانيين الموجودين في إقليم تجراي في أقرب وقت. أكد قادة مسار الشرق في اتفاق جوبا زهدهم في المناصب إذا كان ثمنها قطرة دم واحدة من أبناء شرق السودان. وأعلن أسامة سعيد رئيس مؤتمر البيج المعارض مد أيديهم بيضاء للرافضين لاتفاق مسار الشرق، منوها إلى أن الاتفاق وفر الإطار الدستوري والقانوني لمؤتمر شرق السودان، وقال إن الاتفاق تمكن من إزالة التهميش السياسي والاقتصادي وحقق مكاسب لصالح الإقليم، من بينها تخصيص 30% من عائدات الموارد النفطية والمعدنية لصالح الإقليم، وتكوين آلية مشتركة لتحديد نسبة الأقاليم من عائدات المواني والزراعة وغيرها من الموارد، وتخصيص 348 مليون دولار لصندوق جديد لإعمار الشرق إلى جانب مشاركة أبناء الإقليم في السلطة. من جانبه قال خالد إدريس رئيس الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة إن اتفاق مسار الشرق موجه لجميع المواطنين في شرق السودان، داين الجميع لقراءة الاتفاق الموقع، ووصف الاتفاق بالقوي وأنه تجنب الأخطاء التي وقع فيها اتفاق أسمرة، ودعا الأطراف الرافضة لمسار الشرق لقراءة الاتفاق والتوافق حوله مؤكدا أنه لا سلام بدون توافق. وأضاف خالد إدريس في هذا الخصوص:
وأنا أتمنى أنه الناس تقرأ الاتفاق الوقع، هو اتفاق شامل وخاطب كل المشاكل. وأنا برضو أشكر شريكي وصديقي أسامة سعيد، يعني حقيقة هو ساهم مساهمة كبيرة جدا في أنه نحن نبني اتفاق قوي. حقيقة كان في اتفاق أسمرة سابقا، ونحن بنينا الاتفاقية حقت اتفاقية المسار على أخطاء اتفاقية أسمرة، ورأينا فيها كل المشاكل. الرسالة المهمة اللي عايز أقولها أنه دي فترة حق السلام، حتى الأطراف الرابطة للاتفاق نوجه لها رسالة بأنه تقرأ الاتفاق في البداية.
وحول مسار الشمال دافع محمد داود بنداك رئيس حركة كوش عن تخصيص 40% من السلطة لولايات دارفور الخمسة، مشيرا إلى تخصيص 20% لصالح الإقليم الشمالي الذي يضم ولايتين، ونفى أن تكون دارفور قد أخذت من نصيب الولايات الشمالية، مشيرا إلى عدم توفر أبسط مقومات الحياة في دارفور بما يلزم التمييز الإيجابي، وقال إن السودان سيتفكك إذا لم يتم تغيير طريقة حكم السودان، وأن الحفاظ على البلاد الموحدة رهين بتبني الاتفاق. وقال إن اتفاق مسار الشمال حقق مكاسب كبيرة للإقليم، من بينها إلغاء قرارات البشير بمصادرة أراضي الإقليم الشمالي، ومراجعة عقود الشركات لزراعة أراضي الإقليم، وقضايا التعدين العشوائي، ومحاسبة المتورطين في مجزرة كجبار. وأضاف محمد داود بنداك في هذا الخصوص:
يا إخواننا، الاتفاق ده حقق حاجات ظلينا وكل النوبيين وكل أهل الشمال من الجيلي لحد حلفة سنين طويلة يرفعوا فيها المذكرات ويخاطبوا فيها الناس ويقوموا فيها المظاهرات ويطالبوا الحكومة، ولكن كانت تدخل في الأدابير ولا تنفذ. كمثال القرار 206 الأصدره رئيس الجمهورية المعتقل عمر البشير قاضي بمصادرة الأراضي النيلية من حلفة إلى الخرطوم، تم إلغاء القرار ده. تم إلغاء القرار ده وستعود الأراضي إلى أصحابها وملاكها والراسها الشرعيين.
أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم توفر الخدمات العلاجية للمشتبهين أو مصابي فيروس كورونا بمراكز العزل الأولية بالمستشفيات بمحليات الخرطوم الثلاثة، ومنها مستشفى إبراهيم مالك ومستشفى الشعب ومستشفى بحري ومستشفى مدرمان. وقالت في بيان لها إن هذه المراكز تقدم الرعاية من تشخيص وعلاج وتقف عليها طواقم طبية مدربة، ونوهت إنه في حال حوجة المريض لرعاية خاصة يتم تحويله إلى مراكز العزل المتخصصة مثل مركز عزل يونيفرسال ومركز عزل الخرطوم عن طريق الإدارة العليا لمراكز العزل مجانا عن طريق إسعافات تحت إدارة مراكز العزل، مؤكدة مجانية كل العلاجات والفحوصات والخدمات الأخرى المتوفرة داخل هذه المراكز. وجهت 7 كيانات ومنظمات انتقادات لما وصفته باستفراد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بشأن تكوين المجلس التشريعي، ودعوت قوى الثورة كلنا لاحدة لمشاورات شكلية في اجتماعات ثنائية، وطالب كل من تجمع المهنيين وتجمع الأجسام المطلقية ومنظمة لا لقهر النساء وتجمع القوى المدنية وكونفدرالية المجتمع المدني في بيان عقب اجتماع مشترك إلى عقد اجتماعات وورش تضم كل هذه القوى مجتمعة دون وصاية من أي جانب، ودعت لتمثيل جميع القوى الحية تمثيلا عادلا في المجلس التشريعي وإيجاد صيغ مناسبة لإشراك لجان المقاومة وأسر الشهداء والشباب والمرأة، وأكدت ضرورة تمثيل مختلف ولايات السودان حسب ثقلها السكاني والقوى المجتمعية والثورية الحقيقية للولاية، وأن يشمل النازحين واللاجئين والمتضررين من الحرب ومختلف القطاعات والفئات. كشفت لجنة تفكيك نظام 30 يونيو عن جملة من المخالفات في عملية توزيع الدواء، منها تكدس المحاليل المعدة للتوزيع بالمخازن في ظل ندرة في السوق، وصل شكاوى من المواطنين بانعدام المحاليل الوريدية. وسجلت اللجنة زيارة ميدانية أمس الثلاثاء إلى مصنع عين للمحاليل الوريدية، وهو أحد المصانع المستردة لصالح حكومة السودان، واتخذت اللجنة قرارا بإيقاف التوزيع المختل هذا إلى حين اكتمال التنسيق مع جهات الاختصاص بوزارة الصحة. وأشارت اللجنة إلى القبض على سائق دفار يملك تصديق بعدد 200 كرتونة لصالح منطقة الصوفي بولاية النيل الأبيض. كما وجدت اللجنة تصديق بكمية 5000 لصيدلية واحدة و 3000 لأخرى، في حين ينتج المصنع 20000 كرتونة في اليوم الواحد، مما يؤكد على خلل في عملية التوزيع. دعا عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني للسعي ليصبح السلام شاملا بضم الحلو وعبد الواحد، وقال إن الوضع في البلاد ليس بخير وهنالك الكثير من العثرات والأخطاء داعيا للتصحيح والتصويب. ودعا في مؤتمر صحفي مع الأطراف الموقعة على السلام بمنبر سونا أمس لتوزيع القاعدة السياسية لعملية الانتقال وتوسيع تحالف الحرية والتغيير وإصلاحه وهيكلته ليضم قوى الثورة لإنجاز مهام الانتقال، ونوه إلى التحديات الجسيمة أمام الانتقال المتمثلة في الأزمة الاقتصادية وإكمال هياكل السلطة وفي مقدمتها المجلس التشريعي ليمثل جميع قوى الثورة، وإعادة النظر في الحكومة الانتقالية والمجلس السيادي. وأعرب عن استغرابه لغياب المحكمة الدستورية وعدم تكوين المفوضيات، واعتبر ذلك أمرا لا يليق بسودان ما بعد الثورة. وأضاف الدقير في هذا الخصوص:
عشان ننجح في المهام الفترة الانتقالية هو أن تكون هناك يعني أوسع قاعدة ممكنة داعمة لتنفيذ القاعدة السياسية والاجتماعية، تكون واسعة عشان نتداعى جميعا لتنفيذ مطلوبات الانتقال. وده طبعا بيتطلب توسيع التحالف، تحالف الحرية والتغيير اللي أنجز هذه الثورة واللي التفت الجماهير معه وقدمته كقيادة للثورة، أن يتحول إلى قيادة حقيقية موسعة يضم كل قوى الثورة، وأن يتم إصلاحه قياسا على تجربة الفترة الماضية، إصلاح هيكلي ويستوعب كل قوى الثورة، وأن تتوحد إرادته حول خطة استراتيجية عامة للبناء الوطني لمقاربة كافة تحديات المرحلة اللي نحن فيها.
أكد موسى مهدي والي ولاية جنوب دارفور عزمه فك التعاملات في أراضي الولاية الأسبوع المقبل بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر. جاء ذلك خلال اجتماعه أمس بإدارات أراضي نيالا، موضحا أن قرار وقف التعامل في الأراضي ألحق ضررا بالمواطنين ولكنه كان ضروريا لتحقيق مبدأ العدالة. وأكد موسى وجود خلل وشبهة فساد وتجاوزات للقانون في إدارة الأراضي، مشددا على تفعيل القوانين لمحاسبة العاملين وتضييق مساحة الفساد، ووجه بتكوين لجنة لتقصي الحقائق في المخالفات التي تمت في فترة غياب مدير الأراضي. وجهت لجنة أراضي الفشقة بولاية القضارف انتقادات لنشر قوات عسكرية في عدد محدود من المناطق الحدودية مع إثيوبيا وترك بقية المناطق، وأشارت في بيان لها أن الحكومة نشرت قوات في معسكر الأنفال واللوكتي ووتكولي، مشيرة إلى عدم إرسال تعزيزات لمناطق بركة نورين ومديسة والجميزة وسفاوة والأسرة وودعروض وشربوب وغيرها. وانتقدت عدم اهتمام حكومة الولاية بالنازحين من سكان منطقة بركة نورين بسبب الهجوم الإثيوبي خلال الفترة الماضية، وناشدت الحكومة بالتدخل العاجل في الفشق الصورة ونشر الجيش في الحدود الدولية بين الدولتين. نفذ أصحاب المخابز بمحلية كسلة أمس الثلاثاء إضرابا شاملا، وأرجع أصحاب المخابز الإضراب لزيادة في أسعار الدقيق والوقود وزيادات أجور العاملين بالمخابز. وطالب أصحاب المخابز بزيادة سعر الرغيفة إلى 3.5 جنيهات، بزيادة قدرها جنيها عن السعر الحالي، بينما تمسكت السلطات بالسعر الحالي بواقع 2.5 جنيه. أعلنت شرطة ولاية القضارف عن ضبط 41 قطعة سلاح كلاشينكوف محملة على ظهور الإبل في محلية القريشة. وكشف اللواء شرطة حقوقي صابر الله جابه فضل السيد مدير شرطة ولاية القضارف في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة عن ضبط عدد 41 قطعة سلاح كلاشينكوف مهربة على ظهر عدد 5 من الإبل بمحلية القريشة. وقالت الشرطة أنها نصبت كمينا ناجحا إسر توفر معلومات بما أسفر عن ضبط الأسلحة بعد مقاومة شرسة من قبل المهربين، مما أدى إلى إصابة أحد أفراد القوة العريف شرطة يوسف حسن مهاجر في رجله اليمنى، وتم إسعافه بمستشفى القضارف لتلقي العلاج وحالته مستقرة، فيما لازل المتهمين بالفرار. الخبر الأخير في النشرة: أعلن الدكتور أمين صالح ياسين وكيل التخطيط المكلف بوزارة المالية عن حصول السودان على قرض ومنحة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية تفوق 80 مليون دولار لمحاربة الفقر والأمن الغذائي وخلق فرص عمل وحماية البيئة. وينفذ هذا البرنامج مع وزارة الزراعة والري على المستوى الاتحادي والولائي ومنظمات المجتمع المدني. إلى هنا نصل إلى نهاية نشرة الأخبار، وإلى لقاء جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو تبنجا، وإلى اللقاء.
راديو تبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثلوا الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة. عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس الصنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد أنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
التفكك الأسري وده بمثل أكبر معوق ومحطم جدا للشباب، ومعظمهم بتجيهم نفسيات بسبب إنه هو ما قادر يأسس لمستقبله.
عشان الحكومة جزاتها كلها أساسة وكلها حركة تفتاد الدماء من هذا الشباب لتكون كبيرة شديد في الحكومة.
المشروعات السياسية القديمة دي هي تكون عندها المقدرة إنها تستوعب طموحات الشباب دي، يا إما يحفروا مغابرهم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من قضايا الشباب، ويسعدنا خلال حلقه اليوم ان نستضيف الاستاذ اسعد الطاهر مدير منظمه تطوير المجتمع من اجل التقدم، وهو واحد من القيادات الشبابيه في مدينه نيالا بولايه جنوب دارفور، للحديث حول واحد من المشاريع الشبابيه الجديده التي يتبناها المنظمه، وهي الآلية الوطنية المستقلة لمراقبة وتقييم السلام في السودان. أهلا ومرحبا بك السيد أزعد في راديو دبنجا. في البداية كلمنا عن المنظمة وأهدافها.
شكرا جزيلا أستاذ أمين، وشكرا لراديو دبنجا ولمستمعين الكرام ومستمعي راديو دبنجا. في البداية أنا داير أقول إنه الفكرة كانت فكرة بتنبع من إنه الوضع الحالي في السودان، وحتى من وقت قبل سقوط النظام، كان بيحتاج لدور فاعل لمنظمات المجتمع المدني. وعلى المستوى الشخصي، كان بعد سقوط النظام أول زيارة لي للبلد يمكن بعد 10 سنوات، وصلت للمنطقة ووصلت لقرية من القرى في المنطقة اللي أنا درست فيها السنة الأولى لي في المدرسة. القرية دي المدرسة بتاعتها عمرها بيتجاوز 40 عام، ولحد اليوم ما خرجت ولا حتى الليلة. نحن بنتكلم القرية دي فصول فيها، في المدرسة دي تحديدا عدد الفصول فيها 3 فصل، يعني المدرسة دي ما خرجت، ما وصلت تامن، ما تخرجوا ناس مشوا المتوسط، ما تخرجوا ناس مشوا الثانوي، ما تخرجوا ناس مشوا الجامعات، إلا إذا تحولوا لمدارس أخرى، لكن ظلت المدرسة كما هي، ما قفلت ولا كده. فكانت الفكرة في أنه نحن ممكن نخلق وضع مختلف، في أنه الناس تساهم في العملية بتاعت التعليم، العملية بتاعت الوعي عند الناس وكده. جينا اصطدمنا لقدام بأنه الصراعات الأهلية الموجودة، الصراعات الحرب الموجودة في السودان، وبرضو لقينا لحد كبير الارتباط بين الصراعات دي وبين الحرب بشكل عام في السودان، والتجييش الكبير اللي بيتم للفاجد التربوي، الناس اللي ما كملوا تعليمهم، واحد من المشكلات اللي بتعيق عملية التعليم نفسها. فلقينا نفسنا نحن محتاجين لأننا نعمل منظمة تساهم مع المنظمات الأخرى أو مع المجتمع المدني بشكل عام، عشان تنقل المجتمع ده من حالة لأخرى. ده كمان خلانا إنه نحن نعمل في اتجاه آخر، لأنه بدون سلام دائم في السودان ما ممكن يكون في عملية بتاعة التنمية، اللي هي مرتبطة بالعملية بتاعة التعليم والمرتبطة بالوعي بشكل أو بآخر. دي الفكرة وكانت بتنبع من هنا. نعم
السيد أزعد، يعني بتتبنى المنظمة مشروع الآلية الوطنية المستقلة لمراقبة وتقييم السلام في السودان. كلمنا عن هذا المشروع ودوره الممكن يلعب في خدمة المجتمعات.
بنعمل على صياغة مشروع، لأنه أنا قلت الوضع الحالي ده، الانتقال اللي بيتم في السودان ده، وعشان الناس توصل لمرحلة بتاع التنمية مستدامة وتطور في المجتمع ده، مرتبط لحد كبير بسلام دائم وشامل في السودان. فكانت فكرتنا في أنه بالضرورة الناس يدعموا كل المساعي بتاع السلام الدائم والشامل في السودان. المساعي دي ما بتتم، الديمومة بتاعت السلام دي ما بتبقى ما لم نكسر الحلقة الشريرة بتاعت الحرب، الهدنة، الاتفاق، الاختلاف، الحرب مرة أخرى. دي الحلقة ظلت دائمة في السودان. إحنا من قبل استغلال السودان والاتفاق اللي تم على أساسه إنه السودان ده يصبح دولة، وكان بين الجنوب والشمال، تم فرتكته والناس عادت للحرب، حرب توريد، أنيانيا 1، أنيانيا 2، الحركة الشعبية، التمرد بتاع الحركة الشعبية، التمرد بتاع الحركات الأخرى في دارفور، وظلينا في الدوامة دي من قبل الاستغلال لحد الليلة. فالبيصل كله إنه الناس بتصل لسلام، سلام ده ما بيتم تنفيذه بشكل كويس، بيحصل اختلاف، ما بيكون في فرصة لأي حوار، بتعود الناس للحرب مرة أخرى، العملية مستمرة كده. نحن فكرنا في إنه الناس كيف تكسر الحلقة الشريرة دي عشان توصل لسلام دائم وشامل في السودان. جاءت فكرة آلية مستغلة، آلية وطنية مستغلة لمراقبة وتقييم السلام في السودان. الآلية دي عندها أدوار كبيرة ممكن تقوم بها في عملية السلام دي، واحد منها إنه تكسر الحلقة، ده الهدف الأساسي، تكسر الحلقة بتاعت بعد الاتفاق اختلاف وطوال حرب. نحن دايرين حتى إذا حصل اختلاف في عملية تنفيذ أي اتفاق بيتم في السودان ده، إذا كان الاتفاقات اللي توقعت، إذا كان الاتفاقات المتوقع إنها توقع، أو أي عملية بتاعت اتفاق سلام، حتى السلام اللي بيتم أو المؤتمرات الصلح اللي بيتم ما بين القبائل، مشكلات القبلية، كل العملية السلمية بشكلها العام، نحن الحلقة بتاعت عودة للحرب دارين نكسرها بإننا نخلق فرصة للحوار مجرد ما من خلال مراقبتنا تظهر مشكلة ممكن تؤدي للحرب، نحن نحول المسار ده ليه عملية بتاعت حوار بين الأطراف دي ذاتها. فده المشروع الكبير الآن نحن شغالين فيه، وبدينا بالفعل في إننا اتكلمنا مع الأطراف، اتكلمنا مع في السلام اللي توقع في من قبل الجبهة الثورية في جوبا، اتكلمنا مع الوفد الحكومي، وأبدوا استعدادهم على دعم ما عندهم مشكلة في إنه الناس يكونوا مراقبين للعملية السلمية. اتكلمنا مع الرفاق في الجبهة الثورية، قعدنا معهم وأكدوا إنهم أبدوا ترحيبهم بالفكرة. نحن حيكون ده الرول بتاعنا، ده العمل بتاعنا خلال الفترة بتاعت السلام، إذا كان في سلام اللي يتوقع أو أي سلام آخر ممكن يوقع.
نعم. أعتقد إنه دي فكرة جميلة، ومن الحاجات الجديدة، الابتكارات الجديدة أو الرؤى الجديدة اللي هو بتطرح على الساحة السياسية في السودان. لكن خططكم شنو لكسر هذه الحلقة؟ رؤيتكم شنو وكيف الحلقة دي ممكن تتكسر؟
تمام. أولا الإشارة لإنها هي فكرة جديدة، أنا داير أضيف لك إنه يا أمين نحن كنا جزء من الواقع المعاش في السودان ده في فترات، وتابعنا كل الاتفاقات اللي بتتم داخل السودان ده، من الاتفاق ما قبل الاستغلال اللي تم ما بين الجنوبيين والحكومة السودانية، ولحد آخر اتفاق تم قبل أشهر ما بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية. التجربة دي مرورا باتفاق نيفاشا، مرورا باتفاقية أديس أبابا، مرورا بالدوحة، بأبوجا، بغيرها من الاتفاقات، لم تتم عملية بتاعت مراقبة وطنية مستغلة لأي من الاتفاقات. هذه الفكرة حتى غير موجودة حتى في محيطنا، نحن المحيط بتاعنا ده، عشان كده الفكرة مهمة، وأنا بفتكر إنها بتحدث فارق في العملية بتاعت السلام في السودان. أما من فيما يخص الخطط بتاعتنا، نحن وضعنا مشروع كامل للعملية بتاعت رغابة، خلصنا من المشروع ده، فيه خطط عملية، المشروع ده فيه شراكة من قبل منظمات بتعمل في الجانب بتاع الانتجريشن واللوكال انجيجمنت مع المجتمعات المحلية، في عدد من وسائل الإعلام المستغلة اللي بتعمل عليه تغطية الأخبار من مناطق الصراعات، حتكون جزء من العملية دي. وجانبنا عندنا استراتيجية واضح للآلية من خلاله بتقدر تنفذ المهام بتاعتها. المهام بتاعتها بتكون هي مراقبة التنفيذ بتاع الاتفاق بشكل دقيق. المراقبة ما فقط في الجانب العسكري والخروجات الأمنية وغيره، كامل الاتفاق اللي بيتم، إذا كان الاتفاق بتاع الجبهة الثورية مع الحكومة السودانية أو أي اتفاق آخر يتم توقيعه، أو حتى مؤتمر الصلح تم ما بين قبيلة وأخرى، محتاجين لأننا نراقبه بشكل دقيق ونصدر تقارير دورية يتم نشرها توضح مدى السير بتاع تنفيذ الاتفاق. في الجانب الآخر إذا كان هنالك أي مشكلة يجب إنه يكون في إنذار مبكر من قبل الآلية، وإذا كان هنالك أي نقطة يمكن أن تؤدي إلى اختلاف على الآلية إنها تتصل مع الآخرين في إنهم يكونوا جزء مع الأطراف في أنهم يمشوا لحوار بدل ما يمشوا لتصعيد في المشكلة المفروض تكون مواجهة المقدمة. وأهم دور للآلية خلال الفترة دي هي تمليك المجتمع أو المجتمعات المستفيدة وأصحاب المصلحة الحقيقيين، تمليكهم للاتفاق ذاته والمكاسب اللي تحققت من أي اتفاق بالنسبة لهم، بل وتدريبهم وتأهيلهم على مراقبة ذاتية، على إنهم يراقبوا حقوقهم دي ويراقبوا المكتسبات دي ويحافظوا عليها. ده دور بشكل مختصر للآلية المفروض تقوم به خلال الفترة الانتقالية أو خلال الفترة بتاع التنفيذ كامل أي من اتفاقات السلام الممكن توقع. نعم
أنا أعتقد أنه دي خطوة جيدة وموفقة كأفكار ومشاريع شبابية يعني ممتازة. بالذات شهدنا انه في اللي هو الخلافات اللي قاعده تحصل في مختلف انحاء السودان، بالذات في الصراعات القبليه بتمتد لفترات طويله جدا على الرغم من لجوء السلطات والجهات المعنيه انه تحلها، لكن استيل بنكون دايرين في حلقه ما في التزامات احيانا من الاطراف او من الحكومه بشكل ينهي هذه الحلقات واستمرارها.
فاصل ونواصل.
لكن أنا أعتقد إنه ده شغل كبير وفي تحدي كبير جدا، إنه بالذات يعني إنه الواقع في السودان سواء كان الحكومات أو السلطات والجهات الرسمية أحيانا لا يعني لا يقدرون هذه الجهود ولا يحترمون الوعود، يعني زي ما شهدنا في الفترات الفاتت السلطات ما بتحترم بالذات الأجسام اللي بتكون محايدة اللي بتقدم النصح فبتجيف قدامها. يعني فإلى أي مدى يعني أنتوا عملتوا حساباتكم لهذه المشاكل وحلولكم له؟
طيب في الجانب مع نحن المشروع بتاع الآلية ده مشروع مستقل، مشروع وطني مستقل ما عنده أي علاقة بأي من الجهات ولا مسجل لدى الحكومة، بل هو مشروع بيتبع للمنظمة والمنظمة اللي تعمل وفقا لقوانين العمل الإنساني في السودان. في الجانب بتاع قبول وعدم قبول الأطراف، واحدة من التحديات اللي بنتوقعها لأنه نحن تقاريرنا الأساس بتاعها هتكون تقارير مستقلة، تقارير شفافة، المواقف بتاعت الآلية والعمل بتاعها هيكون مستقل بشكل كامل. بالضرورة إننا هنواجه تحديات في المستقبل إذا كانت من أطراف العملية بتاعت السلام نفسها أو من أي طرف آخر، ولكن التحدي الأكبر بتاعنا في أننا نحن ملتزمين تجاه المشروع بتاع الآلية وتجاه استغلالي، وده قلناه حتى للأطراف دي. يعني نحن قعدنا مع وفد الحكومة المفاوض وتكلمنا معهم في أنه نحن بتجربة جديدة ونحن وفقا للمشروع بتاعنا عندها المقدرة على التأثير على كسر الحلقة الشريرة دي وإنه البلد يكون فيها سلام دائم. نعم أنا بعرف لأي مدى إنه بعض الدوائر بعض الحكومات بتعمل بشكل أو بآخر على إسكات الأصوات المستغلة، إسكات الأصوات اللي بتنقل الحقيقة وكده، ولكن سنقاوم أي محاولة بتاع التدخل في عمل الآلية حتى تكون مستغلة بشكل كامل. ما حيكون عندنا تراجع في الاتجاه ده. المسألة أكبر من إنها يكون مثلا رفض بتاع طرف أو كده للعمل بتاع الآلية، بقدر ما إنه دائما الأطراف دي التركيز بتاعها بيكون على المكاسب المحققة إذا كان للجانب الحكومي أو للجانب الطرف الآخر في الاتفاق أكثر من التركيز على الجانب الكلي المرتبط بالمكاسب والمصالح المجتمعية أو مصالح أصحاب المصلحة نفسهم وكده. نحن هدفنا أننا نحمي المكاتب اللي تحدث فيها أصحاب المصلحة، وهدفنا الأساسي الأكبر في أننا نوصل نكسر الحلقة الشريرة ونوصل لإسلام دائم.
في تقبل وسط الشباب لهذه الفكرة والمنظمات والجهات التي يمكن أن تقدم المساعدة سواء كان لوجستية أو مالية، جميع الاحتياجات اللي انتم محتاجين له، لأنه ده عمل كبير جدا ومحتاج تحرك محتاج شغل.
نعم، في الجانب بتاع القبول، هي الفكرة أساسا نابعة من المجتمع، نابعة من الشباب اللي شاركوا بشكل كبير في الثورة السودانية دي، واللي كانت أهدافها واضحة متمثلة في السلام والحرية والسلام والعدالة، والسلام ده هدف أساسي للناس. عشان كده جاءت الفكرة، بالتالي مدعومة الفكرة شعبيا، مدعومة من قبل الداعمين للتغيير في السودان بشكل كلي، مدعومة بالضرورة من المجتمع المحلي اللي أصلا كل مرة بيحصل اتفاق ما بين الأطراف وبيحصل مش خروجات، بيحصل انهيار كامل أو تسبب في انهيار كامل للاتفاق من قبل الأطراف دي، والمجتمع ده لا عنده قرار في انه يعمل اتفاق، ولا عنده قرار في انه الاتفاق اللي حصل وجاب له السلام ده يكون موجود ومستقر ومستمر يعني. سو المجتمع ده هو داعمنا. في الجانب بتاع المنظمات، نحن اتصلنا باكثر من 10 من المنظمات وبيوتات الاعلام المستقله، و كلهم أبدوا استعدادهم للمشاركة في الآلية المستغلة لمراقبة السلام في السودان، لأنه الفكرة ما بعتقد أنه الدول عنده هدف في أنه يكون في سلام دائم واستقرار في السودان بيرفض هذه الفكرة. فدعم كبير من قبل وحتى عدد كبير من المنظمات العاملة في السودان ده، والمنظمات حتى المنظمات من كل المناطق بتاعت الحرب في السودان أبدوا استعدادهم إنهم حيبقوا جزء من الآلية بتاعت المراقبة. في الجانب بتاع التمويل، حنعتمد على مساهمات بتاعت منظمات بتاعتنا، بنعتمد على المساهمة بتاع المنظمة بتاعنا، وبنعتمد على أي تمويل غير مشروط للآلية، لأنه أهم شرط للآلية هو الاستغلالية، وعشان كده ما بنقبل تمويل مشروط من أي كانت لتمويل مشروعات الآلية. المشروعات دي كثيرة، منها جوانب بتتعلق بمؤتمرات مفروض تتم تدريب للمجتمع المحلي على المراقبة بتاعت عملية السلام، مفروض يتم مؤتمرات زي ما قلت للتغييم، عمل بتاع مراقبة ميداني بشكل مستمر عليه، عمل داخل القوات بتاع الأطراف دي إذا كان قوات مسلحة أو قوات تتبع للحركات أو أي قوة أخرى، نعمل وسطهم كآلية لتخفيف الشحن اللي تم وكده، نعمل لهم ورش لتأهيل القوات دي لتسهيل عملية السلام، ويعني تقليل الرغبة بتاعت العنف أو الهناية بتاع العنف داخلهم، خاصة الناس المفروض يمشوا للاندماج في المجتمع. العمل كبير، لكن عندنا أمل في أننا حنقدر بالعمل بشكل كامل.
وفي ختام الحلقة دي، عندك أي رسالة عايز توجهها بخصوص اللي هو المشروع بتاعكم اللي هو الآلية الوطنية المستقلة لمراقبة وتقييم السلام في السودان؟
الرسالة بتاعتي هتكون للمجتمع المحلي في السودان أو المجتمعات المحلية في خاصة في المناطق بتاعة الحرب، يا أهلنا دعونا أو خلونا نعمل مع بعض، ولازم تكونوا جزء من العملية بتاعت السلام. أنا لما أقول السلام بعني أي اتفاق سلام بيتم ولو بين اثنين من الأطراف فردين من السودانيين كانوا بيتشاكلوا قالوا نحن عملنا سلام يجب أن ندعم فرص بتاعت السلام دي. أن نبعد عن التشخيص أو شخصنة القضايا بتاعتنا بتاعت السلام دي خلوها تكون قضايا سلام كلية. أي اتفاق سلام بيتم يجب أن نحرص على معرفة المكاسب بتاعتنا فيه ونحميها نراقبها كويس ونحميها. أنا بدعوكم للتعاون مع الآلية الوطنية المستغلة لمراقبة العملية بتاعت السلام حتى إننا نقدر نثبت المكاسب اتحققت للمجتمعات المحلية وحتى إننا نقدر نثبت صوت البندقية بشكل نهائي وإلى الأبد في السودان.
شكرا جزيلا الأستاذ أزعط الطاهر مدير منظمة تطوير المجتمع من أجل التقدم على مشاركتك معنا في راديو دبنجا حول الآلية الوطنية المستقلة لمراقبة وتقييم السلام في السودان.
شكرا جزيلا.
وشكرا لكم أعزائي المستمعين وإلى اللقاء.
خلوه السلاح
فالحوار والشورى بتحقق نجاح.
لا دواس لا فرقة خلوه السلاح
فالحوار والشورى بتحقق نجاح.
بكرة في وادينا به الصباح نبني دارفور للجديد.
نعمل البيت الكبير والصعاب حق
هنا راديو دبنجا. أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا. نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
حنقوم في كورونا عشان ما تقولوا كورونا ما ورونا. اسم روشيتا بتاعه COVID-19. COVID stands for coronavirus disease. 19 stands for the year 2019. يعني شغل ده موديل 2019. ورقتين ورقتين ما جاء وإن شاء الله ما يجي. أنا سامي ناس كتار بيقول لك كورونا ده طلس، كورونا ده طلس ملس، كورونا ده زومبا. شغل ده هندجة بيجاي عشان ما يدينا زومبا نينا ندوق نينجا كماما فان تجدير فان ندوق دلوق طبق ممكن شنو يشتغل نينجا جسلم قالوا فان ما تجسلم لسان خلاص منهتي يا صلي كيف من بعيد خلاص منهتي اجلك يدينا كده احسب لحد ورقتين قال لك كده شغل ده بيجيت وما تجي محل بتاع زحمه كتير ناس هنا بيجاي بيجاي كده ولو داير تدق تشت طلي يا صاحبي منديل بتاع سرقه دق تشت زي ده ولا امسك كربون زاد كورونا بيجيت كورونا ده بيخش بعينك بيخش بمنافك بمناخيرك بيقعد في الحلقوم وبينزل تيت في الفشفش الناس اللي بتشرب سجائر ما تخمس ما عندك تشدير ما تشرب سجائر تشرب سجائر ليه والناس اللي بتخمس صفه دردمه شغل ده بيجيب لك كورونا بشلوفه والسان اللي بيجر شيشه سان جسمس كده ما تجي جسمس ورا شغل ده بيجيب لك كورونا انت لو ما خايف لنفسك من كورونا ده خاف على الناس الكره القاعدين ديل عندك الحاج عندك الحجه لو امورهم كبير كده بجد فشفشوا ما زي فشفشك فشفشوا ما زي فشفشك بعدين الناس تنرق ديسيس نرق بصل نرق ليمون بيجشروا قرقش شغل ده شنو بيكون فان بعدين بيكون لك مناعة ديسيس شغل ده بيجيك في الحلقوم بيخش الفشفش بقي لك فشفشة بدوكو يا مان
يا وطني العزيز يا أول وآخر هتبدا حياتك بحب وفاخر يا وطني
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. 56 حالة وفاة بجائحة كورونا منذ بداية الموجة الثانية وإصابة 230 حالة خلال يومين، ووزارة الصحة تحذر من الإقلاق الشامل. انتقادات واسعة لسياسة وزارة الصحة في التعامل مع فحوصات فيروس كورونا للمسافرين ومطالبات بمحاكمة الوزارة. وزارة الصحة بولاية الخرطوم تعلن عن توفر خدمات العلاجية لمصابي فيروس كورونا بمراكز العزل الأولية بمحليات الخرطوم الثلاثة وعدد من مراكز العزل الخاصة. إضراب 497 وكيل نيابة من 568 استجابة لدعوة نادي أعضاء النيابة العامة، والنادي يطالب بإقالة النائب العام. المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تؤكد ارتفاع عدد اللاجئين الأثيوبيين بالسودان إلى 27,000 وتصف الوضع بالأزمة الإنسانية الكاملة. مالك عقير يؤكد تمسك الحركة الشعبية بوحدة السودان ودمج جيوش الحركات في جيش وطني مهني موحد. قادة حركات الكفاح المسلح في دارفور يدافعون عن التمييز الإيجابي لولايات دارفور للحاق ببقية الولايات. قادة مسار الشرق يؤكدون زهدهم عن مواقع السلطة إذا كان ثمنها قطرة دم واحدة من أبناء الشرق. محمد داود بن داك رئيس حركة كوش يقول أن مسار الشمال سيحقق مكاسب كبيرة لصالح الإقليم الشمالي. الدجار يدعو لتوسيع القاعدة السياسية للعملية الانتقالية وتوسيع تحالف الحرية والتغيير وإصلاحه وهيكلته ليضم جميع قوى الثورة. 7 كيانات مهنية ومطلبية تنتقد استفراد الحرية والتغيير بعملية تكوين المجلس التشريعي وتطالب بتمثيل جميع قوى الثورة. لجنة التمكين تكشف عن مخالفات في عملية توزيع الدواء وتكدس المحاليل بالمخازن وتعلن عن إيقاف عمليات التوزيع إلى حين معالجة الاختلالات. والي جنوب دارفور يؤكد عزمه على فك التعاملات في أراضي الولاية الأسبوع المقبل بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر. لجنة متضرري أراضي الفشقة بالقضارف تطالب الحكومة بنشر تعزيزات عسكرية على طول الحدود مع أثيوبيا. شرطة القضارف تضبط 41 قطعة سلاح محملة على ظهور إبل في محلية الجريشة وإصابة جندي خلال الكمين. أصحاب المخابز بكسلة يضربون عن العمل ويطالبون بزيادة أسعار الخبز. وزارة المالية تعلن عن حصول السودان على قرض ومنحة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يفوق 80 مليون دولار لمحاربة الفقر والأمن الغذائي. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة وربنا يدي العافية للجميع وأبقوا عافية.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكراً لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.